الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصر إخوانكم على موقع فضيلة الشيخ أبي ذر القلموني أن يقدم لكم هذه المادة، ونرجو من كل من استمع إلى مادة وانتفع بها أن يدعو لمن كان سببا في نشرها، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع عظيم القدر. هذا الموضوع في التبرك، وكيف يكون، وما هي الذات التي يتبرك بها، ما هي الأماكن التي يتبرك بها، ما هي الأزمنة التي يتبرك بها، ما هي الأقوال والأفعال والهيئات التي يتبرك بها، ما هي الأطعمة والأشربة التي يتبرك بها، خاصة وأن كثيرا من الناس في هذا الزمن صار لا يعي معنى البركة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما المقصود بالبركة؟ قال صاحب رسالة التبرك المشروع: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة. لكن علينا أن نعلم أن هناك عدة أمور تتصل بالبركة بصفة عامة قبل أن ندخل في تفصيل الأشياء التي قد نبهنا عليها. وهو ملخص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أولا أن البركة كلها من الله تعالى، كما أن الرزق من الله والنصر من الله والعافية من الله، ولا تطلب البركة إلا من الله تعالى، فهو واهبها سبحانه. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة، يعني الأشياء الخارقة للعادة، كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، يعني بقية من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت من الله أي البركة، فطلبها من غيره سبحانه وتعالى شرك بالله تعالى، كطلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر من غيره عز وجل. ولا شك أن البركة من الخير، والخير كله من الله، وكما نعلم الخير من الله والشر من الله، لكنه لا ينسب لله أدبا، لا ينسب لله أدبا. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا وإذا مرضت ولم يقل والذي أمرضني، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في الصلاة، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث؟ والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هنا والشر ليس إليك أي لا ينسب أدبا لله سبحانه وتعالى. وقيل والشر ليس إليك هو شر بالنسبة للمخلوقين، لكنه لا يكون شرا بالنسبة لله تعالى، كخلق إبليس هو شر بالنسبة للمخلوقين، لكنه لا يكون شرا بالنسبة لله تعالى. لولا خلق إبليس ما عرف الحلم من الغضب. وذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أكثر من 50 فائدة من خلق إبليس، ولكن هذه الفوائد هي شر كلها بالنسبة للمخلوقين، لكنها لا تكون شرا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فهنا النقطة التي معنا الآن، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فهنا أول نقطة علمناها في التبرك المشروع، ما هي أول نقطة؟ أن البركة من الله سبحانه وتعالى، إذا لا تطلب البركة إلا من الله سبحانه وتعالى. ثانيا في قواعد التبرك المشروع، إنما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال التي ورد الشرع بها، إنما هو سبب للبركة وليس هو واهب البركة، كما أن ما يتداوى به من الأدوية والرقى إنما هو سبب للشفاء وليس هو واهب الشفاء، وإن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري، قال أنس رضي الله عنه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. ولا يصح أن يطلب الشفاء من الحبة السوداء، وإنما يطلب من الله عز وجل، وتكون الحبة السوداء سببا من الأسباب التي قد تنفع وقد لا تنفع بإذن الله تعالى. فكذلك البركة تكون من الله. وما ذكر الشرع أن فيه بركة كالحبة السوداء مثلا، فيستعمل استعمال السبب الذي قد يتخلف تأثيره لفقد شرط أو لوجود مانع كما هو معلوم في قاعدة الأسباب الشرعية والطبيعية. مثال: نحن نعلم أن من آداب الدعاء أن الإنسان يتجنب الحرام مأكلا ومشربا وملبسا، فإذا طبق الإنسان كل آداب الدعاء ولكن في جيبه منديل من حرام، هذا قد يعوق إجابة الدعاء. وما تضاف البركة إليه إنما هو من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في مسند أحمد وهو صحيح. كيف؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها عن جويرية بنت الحارث، ليس الحديث عن جويرية وإنما في شأن جويرية بنت الحارث والاثنتان من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أي جويرية. وذلك أن جويرية رضي الله عنها لما علم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها اعتقوا من سبوه من قومها بني المصطلق لكونهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وقعت جويرية في الأسر فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم نظر الصحابة وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقعون في الأسر، انظروا ماذا حدث. وذلك أن جويرية رضي الله عنها لما علم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها اعتقوا من سبوه من قومها بني المصطلق لكونهم، أي لكون هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقوا 100 أهل بيت من قومها. فهذه بركة عظيمة من الله تعالى، والسبب هو جويرية بنت الحارث. وهكذا فالأشياء المباركة هي سبب للخير والنماء والزيادة، وواهب كل هذه هو الله عز وجل. ثالثا، في قواعد التبرك المشروع، إن التماس البركة بسبب شيء من الأشياء أمر شرعي، فالذي يدل على حصول البركة من عدمها بسبب الشيء أو في الشيء إنما هو الدليل الشرعي. فالأمور الدينية مبناها على النص بخلاف الأمور الدنيوية، فإنها تكتشف بالعقل والتجربة وبالنص أيضا. فمثلا عندما نقول الأزهر الشريف، نحن نجل علماء الأزهر خاصة العالمين العاملين ونحترم الأزهر، والذي يقدح في الأزهر هو يقدح في العلماء، والذي يقدح في العلماء فهو يقص ريش أجنحة الإسلام، صح أم لا؟ لكننا نسأل سؤالا، عندما نقول الأزهر الشريف من الذي شرفه؟ هل الصلاة فيه 5 صلوات؟ هل الصلاة فيه 100 صلاة؟ إذن لا نقول بركة أو مشرف إلا بآية أو حديث، فنقول الأزهر هكذا. لماذا؟ لأن التماس البركة بسبب شيء من الأشياء أمر شرعي، وذلك لا يثبت إلا بدليل، أي بآية أو حديث. رابعا، إن التبرك بالأشياء يكون غالبا بما كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب المعهودة للناس، يعني أشياء خارقة للعادة. ولأجل ذلك يحرص الصحابة رضوان الله عليهم على هذا كثيرا. فعندما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله والماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، جعل عبد الله بن مسعود يبادر الصحابة إلى الماء ويدخله في جوفه ويكثر من شربه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة من الله. وبعد ما تقدم نستطيع أن نقول كما قال العلماء إن التبرك هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات المباركة، أي كذات النبي صلى الله عليه وسلم. وسنرى أن للتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم شروطا، أو زمان مبارك كرمضان أو كأيام أو كيوم عرفة أو كذا، وتكون هذه البركة قد ثبتت لذلك السبب ثبوتا شرعيا، وثبتت الكيفية التي تنال بها هذه البركة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن كما نبهنا في أول الخطبة، ما هي الأشياء التي يتبرك بها؟ التبرك المشروع بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره صلى الله عليه وسلم. لا شك أن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مباركة جعل الله فيها بركة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعرفون ذلك، كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فلما ثقل أي مرض كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. ما المقصود بذلك؟ نحن نعلم أننا جميعا عند النوم نفعل ما يلي: يأتي الإنسان بكفيه هكذا وينفخ هكذا هكذا، ويقرأ قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثم يمسح جسده بادئا برأسه، يعني يمسح ما استطاع من جسده بادئا برأسه ووجهه هكذا، ثم ينفث ويقرأ سورة 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 ويمسح، ثم ينفث ويقرأ سورة 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 ويمسح هكذا. هذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ فلما ثقل صلى الله عليه وسلم كنت أنفث عنه بهن، يعني ماذا؟ تقرأ في كفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأخذ كفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع الحركة، فتمر بها على رأسه وجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه، لا بيد عائشة، لبركتها صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تعرف بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسح بها على نفسه الشريفة وهو صلى الله عليه وسلم، أقرها على ذلك ولم يقل لها لا فرق بين يدي ويدك، مما يدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتلك البركة العظيمة، وأن تلك البركة العظيمة تنتقل بإذن الله عز وجل للمتبرك الذي يعلم أنها من الله تبارك وتعالى، خص بها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم أصح كتابين في الأحاديث البخاري ومسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة، ما المقصود بالغداة؟ ليس الظهر، إنما الغداة يعني الصبح يعني الفجر، والصبح والفجر بمعنى واحد، لأن كثيرا من الناس بعدما يصلي الفجر بعد طلوع الشمس يصلي الصبح، هذا خطأ، الصبح يعني الفجر، الصبح يعني الفجر. فهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة يعني الصبح، جاء خدم المدينة بآليتهم، الأواني التي نعلمها كالطس أو كالأروان بالعامية إلى آخره، جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده صلى الله عليه وسلم فيه، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. وقال أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم أيضا، قال أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، أي من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشعرات قد اندثرت، حتى إن أنس رضي الله عنه كانت معه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت أنس رضي الله عنه، وهو كان خادما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يستطيع من كان خارج يعني أن يحصل على كثير من الشعر؟ أيضا أيها الإخوة المؤمنون، من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث صلح الحديبية، وفيه: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إليهم، يعني جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، وكان عروة قد أرسلته قريش، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من ذلك ما رواه أيضا بسنده عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت، أي هذه المرأة، فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه، يعني أعطيها لك هدية. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة، وهذا الرجل لم يقل ما قال إلا بعد أن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها على جسده الشريف. فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحسن هذه، فأكسنيها، يعني أعطنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، أي لام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، خاصة عن الإسلام. جاءه رجل من الكفار وقال: يا محمد أعطني هذا القطيع وأسلم. فأعطاه، وكان هذا القطيع ما بين جبلين من القطيع من الغنم وكذا وكذا. فذهب الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، لقد أتيتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. أسلم الرجل عندما أعطاه القطيع بين جبلين. فالصحابة قالوا لهذا الرجل: وقد عرفت أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها، لعلي أكفن فيها. وفي رواية يعني فيها كلام أن هذا الرجل قال للصحابة، حتى لأنه انتظر بعد أن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا سألني الملكان من ربك؟ أقول: الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ أقول: ألبس ثوبه. أمارة على أني تبع النبي صلى الله عليه وسلم أنني ألبس ثوبه، هذه أمارة بيني وبينه، هذه أمارة بيني وبينه. فكل هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كثير تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته ومن فصل من جسده من شعر وعرق ولباس وما استعمله من الأواني قد جعل الله فيه من البركة ما يستشفى به ويرجى بسببه الفائدة في الدنيا والآخرة. والواهب لهذا الخير والمعطي له هو رب السماوات والأرض. وسبحان الله، في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. ومعلوم أن أم سليم محرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرره النووي. قال: أي أنس، فجاء أي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه صلى الله عليه وسلم على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها يعني حقيبتها، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوارير أي زجاجات، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. وفي رواية: أدوف به طيبي، يعني أخلط به طيبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أردت طيبا فلم أجد أفضل من عرقك طيبا صلى الله عليه وسلم.
ولذلك في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل. سبحان الله. قد يقول قائل: وأنا أضع الطيب كل وقت فأعرف بريح الطيب. قالوا: لا، في الشرح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإن لم يكن متطيبا، يعني حتى ولو لم يضع طيبا. وسبحان الله، نافع من القراء عندما نستمع للمحطة القرآن الكريم ويقولون برواية ورش عن نافع، نافع هذا سبحان الله كان إذا نطق القرآن خرج من فيه الطيب المسك. فسألوه لماذا، فقال في الرؤيا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في فمي، فمنذ وقتها عندما أقرأ القرآن يخرج الطيب من فمي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وأعظم من ذلك، قالون من القراء، قالون بالرومية يعني جيد، هو كان اسمه عيسى لكن شيخه سماه بقالون. لماذا؟ كان قالون هذا أصم، لا يسمع إلا القرآن. سبحان الله، لا يسمع شيئا في الدنيا إلا القرآن، وكان يحفظ حفظا جيدا فسماه قالون يعني بالرومية جيد. سبحان الله. إذن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسده من شعر وعرق ولباس وما استعمله من الأواني قد جعل الله فيه من البركة ما يستشفى به ويرجى بسببه الفائدة في الدنيا والآخرة. والواهب لهذا الخير والمعطي له هو رب السماوات والأرض. لكن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التبرك له شروط. أولا، الإيمان الشرعي المقبول عند الله تعالى، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا. ثانيا، يشترط للتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم ويستعمله. ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا هذا، ويكون أمرا نظريا محضا. إذن الآن لا يوجد أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحي الموجود عندنا في مصر ما هو أثر النبي، هذا غير صحيح، ليس من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو التبرك المشروع بالأقوال والأفعال؟ إن هناك أقوالا وأفعالا وهيئات مباركة إذا جاء بها العبد المسلم ملتمسا الخير والبركة بسببها، متبعا في ذلك سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حصل له من الخير والبركة بقدر نيته واجتهاده، إذا لم يكن هناك مانع شرعي كما وضحنا يحول بين العبد وبين حصول المطلوب. ومن هذه الأقوال ما يلي: ذكر الله وتلاوة كتابه. والقرآن من الذكر، إلا أنه أعظم الذكر، ولكن أحيانا يكون التسبيح لا يغني عنه القرآن، مثل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. لا يصح أن تقرأ القرآن في الركوع مطلقا ولا في السجود إلا ما كان منه في السجود بصيغة الدعاء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكر الله وتلاوة كتابه، يحصل العبد بسببه من الخيرات والبركات الشيء العظيم. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم، هكذا وهو أعلم منهم، ما يقول عبادي، يعني ربنا يسأل الملائكة وهو أعلم، ما يقول عبادي، قالوا أي الملائكة يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال صلى الله عليه وسلم فيقول أي الله عز وجل: هل رأوني؟ قال فيقولون أي الملائكة: لا والله ما رأوني. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك، أي الملائكة تقول لو رأوك، أي يا رب لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الله عز وجل: فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون أي الملائكة: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا. وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون من النار. قال: يقول وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله ما رأوها. قال: يقول كيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت له. عندما رأوا قوما يذكرون الله تعالى مثل يقرؤون القرآن بالتجويد وكذا، يعني يتعلمون تجويد القرآن في درس علم كخطبة الجمعة الآن وهكذا، يعني فيقول عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، كان الجو حارا فقال: أجلس في المسجد. كان ينتظر صاحبه، يقول: بدلا من أن أجلس على المقهى أجلس في المسجد ويقابلني. وليس في نيته أن يحضر الدرس أو المقرأة أو كذا أو كذا. فهنا يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال أي الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. يغفر الله تعالى لهذا الشخص لأنه جلس مع هؤلاء الذين يذكرون الله تعالى. فانظر إلى كثرة بركات الذكر، حيث اشتملت على غفران الذنوب ودخول الجنة، ولم تقتصر هذه البركة على الذاكرين وحدهم، بل شملت حتى الجالسين معهم، كما هو نص الحديث. وتلاوة كتاب الله من أعظم أنواع الذكر، وفيها من البركات في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. وأيضا من بركات كتاب الله عز وجل أنه يستشفى به، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على نفسه بالمعوذات، وأقر من قرأ بفاتحة الكتاب على اللدير الذي كان قد قرص بعقرب، ولكنهم ما استطاعوا أن يأتوا له بمن يشفيه بإذن الله، فكانوا قوما بخلاء. فأتى رجل، كان هناك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل وقال: أرقيه بشرط أن آخذ كذا وكذا من الإبل، أي من الجمال يعني مثلا. فرقاه بالفاتحة، فشكى الصحابة هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدراك أنها رقية؟ قال: شيء وقع في قلبي يا رسول الله. قال: اجعل لي سهما مما أخذ. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، فقال: اجعل لي سهما مما أخذت وأقره. قال ابن حجر في باب الإجارة: وفيه جواز طلب الهدية ممن يحب، وهذا شيء نادر، يقل الأصحاب الذين يفعل منهم ذلك. لماذا؟ هذا فيه جواز طلب الهدية ممن يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الصدقة، وعندما طلب ما طلب الصدقة، إنما طلب هدية صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى تلك الأقوال المباركات، فإن هناك أفعالا إذا التزم بها العبد المسلم متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يحصل على بركة عظيمة بإذن الله عز وجل. منها الاجتماع على الذكر كحلق العلم، ومنها التقدم في ساحات القتال والحصول على الشهادة في سبيل الله، أي من أجل الله سبحانه وتعالى. ومن الهيئات المباركات الاجتماع على الطعام والأكل من جوانب القصعة أي الإناء، ولعق الأصابع وكيل الطعام. كيف؟ بعض الناس عندما يأكلون يجلسون على مائدة واحدة، لكن كل واحد له طبق من المرق وطبق من الأرز وطبق كذا. هؤلاء ما اجتمعوا، لأن كل واحد منهم يأكل من طبق بمفرده، إنما عندما يأكل الناس من إناء واحد فإذا انتهى يأتون بالآخر. انظروا ما هي البركة في هذا الشيء. في صحيح، وهذا الحديث في مسند أحمد وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تفترقون، يعني كل واحد يأكل مفرده. قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، صحيح كما في صحيح أبي داود. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعقن أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. والحديث رواه أحمد وهو سنده صحيح، يعني لا ليس بحرام أن تأكل بالملعقة، لكن لو أكلت بيدك أفضل. لماذا؟ لأنك بعد انتهاء الطعام، في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. معنى يلعقها أي يجعل زوجته تلعقها أو ابنه أو ابنته إلى آخره. فالبركة في حديث آخر: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، في اللقمة التي أكلتها أو في التي وقعت ومسحتها وأكلتها أو في وسط الطعام أو المتبقي في الإصبع. ومن معاني البركة أيها الإخوة المؤمنون أنك تأكل الطعام ولا يؤذيك، أنك تأكل الطعام ولا يؤذيك. أيضا من معاني البركة يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. نحن بالأمس القريب آباؤنا جميعا في الريف كانوا إذا أرادوا أن يأتوا بالقمح من المخزن كانوا يأتون بالمكيال ويأخذون القمح بالمكيال، هذا سبب البركة. أما حتى في بيتك إذا أخذت القمح أو الأرز أو أي شيء بغير مكيال فإنه لا يكون فيه بركة، لأن النبي حتى ولو لغير البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، التبرك المشروع بالأمكنة كيف؟ أولا المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها، في صحيح مسلم. والتبرك بالمساجد لا يكون بالتمسح بترابها ولا بجدرانها ونحو ذلك، لأن التبرك عبادة ويشترط فيه المتابعة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. والتماس البركة في المساجد إنما يكون بالاعتكاف فيها وانتظار الصلوات وصلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر والعلم ونحو ذلك مما هو مشروع. ومن المساجد التي لها ميزة وزيادة في البركة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، كما في صحيح مسلم. ومعنى شد الرحال أنك ترى أن هذا المسجد فيه فضيلة، يعني إنسان ذهب الآن من هذه البلدة الطيبة إلى القاهرة من أجل أن يحضر درس علم أو أن يعتكف، ليس هذا شد للرحال، وإنما المقصود بشد الرحال أن تعتقد أن المسجد الذي ستذهب إليه فيه فضيلة، كأن الصلاة فيه بخمس صلوات أو ست أو عشر، وهذا خلاف الصحيح. أيضا من المساجد كما علمنا الآن يقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت، قيل كل سبت يعني كل يوم سبت، وقيل كل سبت يعني كل أسبوع. ومن الأمكنة المباركة مكة والمدينة والشام. يقول صلى الله عليه وسلم عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها، يعني حرها وشدتها، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، صحيح كما في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، في رواية: يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، يعني أنقاب جمع نقب وهو الجبل المرتفع. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء في صحيح مسلم. وأما الشام وهي تشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ طوبى للشام. فقلنا لأي شيء ذاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. رواه أحمد وهو صحيح. والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي سورة الأنبياء ماذا يقول الله تعالى؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي الشام. إذن فمن سكن في مكة أو المدينة أو الشام ملتمسا لبركات الله عز وجل في تلك البقاع، سواء من زيادة أرزاقها أو دفع الفتن عنها، فقد وفق إلى خير كثير. وكذلك المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة ومنى، ولا شك أنها من أمكنة المباركة، لكن في الوقت المعين لا يذهب الإنسان الآن إلى عرفة ويقف عليها ويقول إنه بركة. أيها الإخوة المؤمنون، من التبرك المشروع، وهذا نقوله على سبيل النقاط فقط، من التبرك المشروع التبرك المشروع بالأزمنة. كيف؟ هناك أزمنة مباركة خصها الله عز وجل بزيادة فضل وبركة، فمن تحرى الخير فيها وتبرك بحلولها عليه وقام بما يشرع له فيها من عبادة ناله من البركات العظيمة ما الله بها عليم، كشهر رمضان وليلة القدر وثلث الليل الأخير والجمعة والاثنين والخميس والأشهر الحرم وعشر ذي الحجة. إذن علينا أن نعلم أن التماس البركات في هذه الأزمنة يكون بالطريقة المشروعة. آخرا أيها الإخوة المؤمنون، التبرك المشروع بالمطعومات وما في حكمها من الأطعمة التي نلتمس فيها البركة. الزيت، أي زيت الزيتون المستخرج من شجرة الزيتون، لقوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يقول صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. صحيح كما في صحيح ابن ماجه، أقسم بالله العظيم كانت لي قريبة من محارمي، والله العظيم وقف فمها ولسانها وما استطاعت الحركة ولا الكلام، والله أتيت بزيت الزيتون وقرأت عليه آيات الرقية الواردة في الرقية، ثم مسكت لسانها ومكثت أقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بعد أن دهنت اللسان بزيت الزيتون واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والله قامت كأنه لم يكن بها شيء. زيت الزيتون يوقد من شجرة مباركة، وذكره الله تعالى في طور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الأطعمة المباركة اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. حسن كما في صحيح ابن ماجه. ومن الأطعمة المباركة الحبة السوداء والعجوة، أي التي من المدينة. علمنا الحبة السوداء ويستحب أن تأخذها وترا، ما هو الزيت الذي منها وإن كان يجوز، لكن هذه الحبات تأخذها وترا 7 5 3 101 ثم تأكلها بعد التسمية. أيضا الكمأة، يقول صلى الله عليه وسلم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وهو صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وأيضا تمر المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم من تصبح 7 تمرات عجوة، أي يعني من تمر المدينة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري. أيضا عسل النحل، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، فقال إن أخي استفلق بطنه فقال اسقيه عسل، فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا. قال فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، يعني كاد يستفرغ كثيرا باللغة العامية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا. فسقاه فبرأ، أي بإذن الله. والمراد والله أعلم قول الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أيها الإخوة المؤمنون، من الأطعمة المباركة ماء زمزم، سقانا الله تعالى منها دائما هنا وهناك. يقول صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم في صحيح مسلم. ولذلك قبل أن تشرب تدعو. أقسم بالله، كنا في المدينة النبوية منذ أكثر من 25 عام، ورجل من مصر هنا أتاه ما يسمى بالفتق والعياذ بالله، فأمروه أن يعمل عملية الآن أو يسافر إلى مصر. فقلت له قم بأداء عمره، فذهب إداء عمره وشرب من زمزم. أقسم بالله بعد أن وصل المطار لم يجد شيئا قط. أيضا ماء المطر، ونزلنا من السماء ماء مباركة، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، يعني هكذا شمر هكذا أو رفع هكذا حتى ينزل المطر على جسده صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى في صحيح مسلم، يعني شيء نازل من عند الله الآن في الحال فهو مبارك. ولذلك نحن ماذا نفعل؟ إذا نزل المطر نفرش المشمع باللغة العامية على الغسيل، وهذا خلاف السنة. أتدرون ماذا حدث؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا مطرت السماء يقول يا جارية أخرجي سرجي أخرجي ثيابي، ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركة، كما في الأدب المفرد، يعني حتى يبتل ثوبه بماء المطر لأنه ماء مبارك، ما أنه أدخل الذي كان على الحبل، وإنما أخرج الذي كان في البيت حتى يبتل بماء المطر. أيضا ومما يلحق بهذا الخيل، يقول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، كما في صحيح البخاري. أيضا أيها الفقير تجارتك الغنم، انظر الآن تجارتك الغنم والله تربح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، والحديث في صحيح أبي داود. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة. قلنا مرة هذا الحديث فقام أحد الجالسين وأقسم لي بالله، قال إن والده بدأ تجارته بتسع غنمات، ثم أقسم إنهم الآن عندهم عدة شركات مقاولات من تجارة الغنم، تاجر في الغنم تلد مرتين في العام وأكثر من واحدة ولا تحتمل من العلف الكثير إلى آخره. آخر شيء أيها الإخوة المؤمنون جمار النخلة، فالنخلة كلها مباركة لا يلقى منها شيء. في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجمار نخلة، الجمار قلب النخلة وشحمتها، لكن الذي في الريف يعرفون ذلك، أوتي بجمار نخلة بعد أن يؤخذ الجريد وكذا، عند اللقاح يوجد الجمار أسفل اللقاح، يوجد الجمار الذي يرفع اللقاح. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم يعني أصغرهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، رواه البخاري. قال عمر يا بني والله لو كنت قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. إذن أيها الإخوة المؤمنون، البركة التي نزعت، قيل لأحد السلف إن الأسعار قد ارتفعت، قال أنزلوها بالتقوى، لأن الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا.